السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، نرحب بكم في برنامجكم مجالس العلم. هذا هو اللقاء السابع مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، في شرح وتعليق الأصول الثلاثة.
الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة.
بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر.
ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد.
وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك.
والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد غر المحجلين، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. وبعد، يقول الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة: الأصل الثالث من الأصول الثلاثة المهمة معرفة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أجل، إن معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، لأن الإيمان به أصل من أصول الإيمان، فالشهادتان هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وهذا هو الركن الأساسي من أركان الإسلام الذي لا يصح إسلام عبد إلا بذلك. فمن لم يشهد أنه رسول الله فليس بمسلم، من لم يشهد أنه رسول الله ليس بمسلم، فضلا أن يكون مؤمنا. فإن الواجب على كل فرد أن يعتقد أن محمد بن عبد الله رسول الله أرسله إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. معرفة نبينا أمر ضروري، لأنه الواسطة بيننا وبين الله في إبلاغ شرعه ودينه. معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأننا بمعرفتنا له وإيماننا به عرفنا ربنا على الحقيقة، وعرفنا ديننا على الحقيقة، عرفنا كيف نعبد الله. فإن عبادة الله لا بد فيها من إخلاص لله وموافقة لكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. معرفتنا لنبينا تشمل أن نعرف اسمه ونسبه وعمره ومدة بقائه في الدنيا قبل البعثة وبعدها، ومعرفة حقيقة ما بعث به صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم هو خاتمة أنبياء الله، آخر أنبياء الله ورسله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا النبي أخذ الله الميثاق على كل الأنبياء أن يؤمنوا به إن أدركوه، وأخذوا الميثاق، وأخذ الأنبياء الميثاق على قومهم، من أدرك منهم محمدا صلى الله عليه وسلم آمن به واتبعه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بشر به عيسى بن مريم إذ قال لبني إسرائيل، وإذ قال كما قال الله، وإذ قال الله إذ قال عيسى، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وصفه في التوراة والإنجيل واضحة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هو اسمه له عدة أسماء، أحمد ومحمد والماحي والعاقب، لكن جاء في القرآن له اسمان، فأعظمها محمد. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقال والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وقال جل وعلا محمد رسول الله، وقال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهو محمد كثير الحمد يعني محمود على أفعاله وأعماله، وسماه عيسى بن مريم الأحمد بأحمد، فهو لكن اسمه الغالب محمد، وفي رسائله لملوك الأرض من محمد بن عبد الله فصلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي الكريم ولد بمكة عام الفيل، وهو العام الذي أراد أبرهة الحبشي هدم بيت الله الحرام وصرف وجوه العرب إلى البيت الذي بناه باليمن لكي يصرفهم عن هذا البيت، بعدما أتى رجل من أهل مكة فألقى العذرة به، فهم أبرهة بهدم الكعبة واستصحب معه الفيل العظيم وأتى إلى اليمن قاصدا البيت الحرام، خضعت له رقاب الناس وخافوا من سطوته وبطشه حتى أهل مكة تخلوا عنها، وعبد المطلب يقول أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فحمى الله بيته وأنزل على آل أولئك عقابه الأليم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إذن فمولده في عام حمى الله به بيته من كيد الكائدين وظلم الظالمين. ولد بمكة، وتوفي أبوه عبد الله وهو لا يزال حملا، وتوفيت أمه آمنة بنت وهب وهو لا يزال في السادس من عمره، فحضنته حليمة السعدية، ثم رجع بعد ذلك إلى مكة فعاش في حضانة عمه أبي جده عبد المطلب، ثم حضانة عمه أبي طالب إلى أن بلغ صلوات الله وسلامه عليه. وعمره 63 سنة، لأن 40 سنة عاشها بمكة قبل أن يوحى إليه. وفي 25 من عمره خطبته خديجة إلى نفسها، وكان عمرها 40 وعمره 25، وكل ولده منها ما عد إبراهيم فهو من مارية القبطية صلوات الله وسلامه عليه.
وبعد الأربعين أوحى الله إليه كما سيأتي.
وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا.
و23 نبيا رسولا، أي بعد البعثة عاش في الأرض 23 سنة، منها 13 سنة بمكة قبل الهجرة، ومنها 10 سنين عاشها بالمدينة، فصار المجموع 63. هذا قول الجمهور.
نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة،
أي بعد 40 نبئ، وكان قبل ذلك قد تحنث بغار حراء. الأيام ذوات عدد، لأنه صلى الله عليه وسلم كره ما عليه قومه من عبادة الأصنام والتعلق بها والذبح والنذر لها، فطرته السليمة نفرت من هذا الخلق السيء والعمل المشين، ألا وهو التعلق بالأشجار والأحجار والجن والذبح والنذر لهم ودعائهم من دون الله، فرفضت فطرته تلك الأخلاق الذميمة والأعمال السيئة، فكان يتحنث في غار حراء مبتعدا عن جاهلية قومه رافضا لها بفطرته، إلى أن جاءه الملك وهو في ذلك الغار ليبلغه إيحاء الله له صلوات الله وسلامه عليه. جاءه جبريل فغطاه أي ضمه 3 مرات وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى أن ثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان مع الآية، فأتى إلى خديجة وقال ذنبي، وقال وشكى إليها ما رأى وما شاهد، بعدما قال زملوني زملوني، ثم لما هدأ روع أخبرها بما رأى، وكانت امرأة ذات رأي وعقل سديد وفطرة مستقيمة، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، بعدما خاف عن نفسه أنه سوهلاكه، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. فعلمت بفطرتها أن الله جل وعلا من كمال كرمه وعدله وجوده لا يخزي من تكن هذه أفعاله وأخلاقه، لا يخزي من تكن هذه أخلاقه وأفعاله، حتى لو عملها غير مسلم لكوفئ عليها في الدنيا ليلقى الله ولا حسنة له، فإذا عملها المسلم إيمانا وتصديقا لقي الله بالإيمان والعمل الصالح. ذهبت به إلى ورقة ابن عمها، فلما سمع كلامه قال إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني كنت فيها جلع أنصرك نصرا مؤزرا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم، إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أودي. فتحمل صلى الله عليه وسلم تلك الخبر الذي أخبر به ورقة واستعد، لكن الوحي انقطع إلى مدة سنوات، وكان يصعد الجبل يوشك أن يلقي نفسه فيه، حبب الله له الوحي حتى رأى الملك الذي جاءه في العام الماضي على كرسي بين السماء والأرض، فألقى إليه يا أيها المدثر قم فأنذر. فنبئ بإقرأ، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قالوا فالرسول عام في نفسه، خاص في غيره، والرسول والنبي خاص في نفسه عام في غيره. إذن نبئ بإقرأ، لكن الأمر بالنذارة والتبليغ إنما هو في سورة المدثر. أما الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. حقيقة أن الله أعلم نبيه بما لم يعلم كما قال الله جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. طيب، وأوحي ابن بمسلة بالمدثر، فإن مطلع سورة المدثر دال على هذا بوضوح: يا أيها المدثر، المدثر في ثيابه يعني الذي استغشى ثيابه ودثر بها، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. هذه آيات تبلغ النبي أنه رسول الله، وأنه انتقل من دور النبوة إلى دور الرسالة والتبليغ. قم فأنذر، أنذر عن الشرك وحذر بالشرك والضلال وادعو إلى التوحيد، وربك عظمه وأجله، ربك فكبر، عظم الله التعظيم الذي يليق بجلاله، فهو أكبر من كل شيء، هو الكبير المتعال. وإن معظم الله من عبده وحده وأخلص له الدين وحده وتوجه بقلبه لله حبا وخوفا ورجعا. فليس معظما للرب من دعا غيره، وليس معظما للرب من ذبح لغيره، وليس معظما للرب من ساواه بالمخلوقين في الدعاء والرجاء والخوف، وإنما يعظم الرب من خصه بالعبادة وأفرده بالعبادة وأطاع أوامره واجتنب نواهيه وكان على الطريق المستقيم في كل أحواله. وثيابك، قيل أعمالك، وقيل ثيابك طهرها من القذرات، وقيل طهر أعمالك من الشرك وادعس الذنوب والمعاصي. والرجز هي الأصنام، قال جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالرجس، فالأصنام رجس قذرة ذليلة مهانة لا خير فيها، لا تنفع داعيها ولا تكشف ضرا ولا تجلب نفع. قال إبراهيم لقومه لما قالوا له: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قالهم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فقال الله: فجعلهم جذالا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فوكسر أصنامهم وقال الذي فعل: اسألوا كبيرهم، أبقى الكبير وكسر الصغار، وقال: سلوا الكبير من الذي كسر الصغار، تحديا لهم ورسما حقيقيا لعجزهم وخطئهم الواضح في تعلقهم بهذه الأصنام. ولا تمنن تستكثر، لا تنفق ما لم تريد أكثر منه، ولا تعجب بعملك، لا تدلو على الله بعملك، فإن من واستكثار إما بذل المال لأجل أن يرجع أكثر، وإلا من الإنسان بعمله وكونه يدلي بعمله على الله ويعجب بعمله. فإنك أيها العامل إنما عملت بتوفيق الله، ولولا توفيق الله لهلكت. قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة ما يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
المهم أن العبد لا يعمل الطاعة إلا بفضل من الله عليه، فالله يتفضل عليك فيوفقك لحب الخير، ويخذلك فيحول بينك وبين حب الخير وأداء الخير. قال تعالى لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولربك فاصبر، لربك فاصبر، اصبر في سبيل ربك، اصبر على دعوتك إلى الله، واصبر على ما سيصيبك من قومك من تكذيب وإيذاء وصدود وعدم قبول. اصبر على أقدار الله، واصبر على طاعة الله، واصبر عن معصية الله، واعلم أن طريقك صعب، لقد سار عليه قبلك الأنبياء فأوذوا، كما قال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. بعده الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، لأن هذه الدعوة هو التوحيد، دعوته ودعوة إخوانه الأنبياء قبله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالنذارة عن الشرك هي مفتاح دعوة كل الرسل. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، ما لكم من إله غيره. وقال عن إبراهيم وإذ أنه قال ولقد أنه قال واتلوا عليه نبأ إبراهيم إذ قال واتلوا عليه نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. وهو صلى الله عليه وسلم لما أمر بالنذارة عن الشرك والدعوة التوحيد بدأ دعوته سرا، يدعو من وثق به من قومه ومن يطمئن إلى قبول دعوته، فعرضها على الصديق رضي الله عنه والصديق على علي وخديجة، فآمنت خديجة من النساء، وآمن علي من الصبيان، وآمن الصديق من الكبار، وآمن من الموالي بلال، وكان دعوة سرا لا تفشى. وأسلم عليه الصديق جماعة من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وغيرهم. ثم إن الله أمره بالصدع بالدعوة وإعلانها وإظهارها والجهر بها والصبر عليها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فشمر عن ساق الجد ودعا إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، يتلو القرآن ويوضحه ويحذر من الشرك وينذر منه ويدعو إلى إخلاص الدين له. عند ذلك انقلب قومه عليه معادين له، قائلين إنه شاعر، قائلين إنه ساحر، قائلين إنه كاهن، قائلين إنه أساطير الأولين تملى عليه وتكتب له، إلى غير ذلك. وهم يعلمون كذب ما يقولون، ولكن الحسد والكبر في النفوس، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد.
أخذ على هذا المنهج الذي هو الدعوة للتوحيد خالص، لم يدعو إلى صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا جهاد، ولم تحرم محرمات، وإنما الدعوة منصبة إلى اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، لأنه بعث في قوم نشأوا في الجاهلية وشبوا وشابوا، تمكن الشرك من قلوبهم وألفته نفوسهم، وأصبح أمرا عاديا عندهم يرونه تدينا وطاعة. لأجل هذا بقي النبي 10 سنين، هذه 10 كلها لاقتلاع جذور الشرك من القلوب وإحلال التوحيد محله، كلها دعوة للتوحيد، توحيد العبادة وإقام الدليل على ذلك، ومناظرة المشركين ودحض شبههم ورد أباطيلهم، كل هذه 10 تؤسس ذلك، وتبين المعاد بعد الموت، وتقرر النبوة. وهذا والنبي بقي هذه السنوات في جهاد وجلاد وأخذ وعطاء مع قومه، بذلوا كل جهدهم، لكن الله حماه منهم بعمه أبي طالب، فتركوه لأجل عمه مع أنه يناله ما يناله، ألقوا سل الجزور على ظهره ووضعوا في طريقه الأذى وحاول الاعتداء عليه، لكن كل أم تقصر، لأن أبا طالب على دينهم فهم تركوه لأجل ذلك. ثم ولكن المستضعفين من أصحابه لا سيما الموالي فقد آذوهم إذاعا شديد، فعمار بن ياسر وأبوه وأمه سلط قريش عليهم سفهاءها وصبيانها، فكانوا يعذبونهم ويؤذونهم حتى ماتت سمية أم عمار، طعنها أبو جهل بحربة في فرجها فقتلها، وكانوا يأتون ببلال ويضعونه في الرمضاء في رمضاء مكة في شدة الحر الشديد، وعليه الحجارة الحارة، وهو يقول أحد لا يطيعهم ولا يوافقهم في باطلهم. وأذن النبي لأصحابه بهجرتين إلى الحبشة عند النجاشي، لأنهم آمنون بذاك المكان على دينهم، وهو صابر محتسب إلى أن أذن الله له بالهجرة إلى المدينة كما سيأتي.
وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5.
عرج به إلى السماء كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لما مضى 10 سنين جاءه جبريل ومعه الملائكة، فأتوا بطست من ذهب فيه من ماء زمزم، فأتوا بطست من ذهب فشقوا صدر النبي وأخرجوا ما أخرجوا وملأوه حكمة وشيئا من زمزم وخاطوه، ثم عرج ثم أسري به على البراق إلى بيت المقدس، فصلى بالأنبياء هناك وأمهم، والله جل وعلا أحياهم له حتى أمهم، ثم عرج به إلى السماء فاستفتح عند كل سماء، يقول جبريل من معك؟ قال: محمد. أوحي لي؟ قال: نعم. فأتى فرأى أباه آدم في السماء الدنيا، ورأى يعني إبراهيم السماء 7 وإدريس 6 وموسى في 5 إلى غير ذلك، وكل الأنبياء يسلمون عليه ويهنونه بالنبوة صلوات الله وسلامه عليه. فأظهر الله للأنبياء شرفه وفضله عليهم حيث أم بهم جميعا، فصار إماما لهم صلوات الله وسلامه عليه. عرج به فجاوز 7 طباق إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، وقال له جبريل عند ذلك: هذا آخر ما نصل إليه، أما محمد فقد جاوز إلى أن بلغ سدرة المنتهى ورأى من عجائب مخلوقات الله ما الله به عليم. رأى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه آخر ما عليهم. رأى الجنة ورأى النار ورأى ما رأى، وفكلمه الله مشافهة وفرض عليه الصلوات 50. فعاد محمد ومر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فسل التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل على أقل من ذلك فعجزوا. فما زال محمد يتردد بين الله وبين موسى إلى أن قال الله هي 5 في العدد و50 في الثواب، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فقال النبي لموسى يا موسى إني استحييت من ربي. فعاد صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات إلى أن رجع إلى بيته بمكة قبل صلاة الفجر. فلما أصبح حدثهم بما كان فاستخفوا به واستخف به سفهاؤهم يضحكون ويكذبون ويتعجبون وفرحوا بذلك أنهم أصابوا من مقتلى، أخبرهم بأمر مستحيل في قدرات البشر ما بين مكة وبيت المقدس 2 شهر، شهر ذهاب وشهر مجيء، ثم عروج إلى فوق 7 السماوات، كل ذلك أمر مستحيل في أنظارهم، ولكن الله على كل شيء قدير. سمع الصديق بعدما ذهب المرجفون وأخبروه فقال أصدقه بخبر السماء ولا أصدقه بذلك، فمن هنا سمي أبو بكر الصديق. سألوه تعجيزا أن يصف له بيت المقدس، فرفع الله له بيت المقدس فجعل يصفه لهم وصفا كاملا، وأخبرهم عن قافلتهم القادمة الشام، وأخبرهم فازداد الظالمون ظلما وازداد المؤمنون يقينا وصدقا. ففرضت صلوات 5 ولكنها كان 2 ركعتين. تقول عائشة أول ما فرضت الصلاة 2 ركعتين، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر.
وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
وصلى بمكة 3 سنين ثم بعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة بعدما التقى بوفد من الأوس والخزرج في العقبة في يوم العيد، في العقبة الأولى والثانية والثالثة، عرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن، فألان الله قلوبهم وشرح صدورهم وأنار بصائرهم وفتح على قلوبهم فقبلوا الحق وارتضوا به. في البيعة الأولى 7 ثم في العقبة الثانية 4 وفي الثالثة 70. فلما انتظم أمر المدينة وذهب إليها بعض الصحابة كمصعب بن عمير وغيره وبث الإسلام، ودخل الإسلام في الأوس والخزرج إلا فئة قليلة، عند ذلك أذن الله لنبيه بالهجرة إلى المدينة بعدما صارت دار إسلام ودار إيمان وكيان للمسلمين، فهاجر إليها ليقيم بها دولة الإسلام الأولى على المحبة والمودة على توحيد الله وإخلاص الدين لله. وألف الله بين المهاجرين والأنصار وآخى النبي بينهم، وقال الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ومن هنا سمي الأوس والخزرج أنصارا، فهم أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار دينه، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. وبعد 10 أمره الله بالهجرة المدينة، والهجرة الانتقال من دار الشرك إلى دار الإسلام عندما يتعذر على الرجل عبادة الله وإقامة وإظهار دينه، وإذا تعذر عليه إظهار دينه وبيان الحق الذي هو عليه، عند ذلك يجوز يجب عليه أن يهاجر. فالهجرة الانتقال من بلد لا يستطيع العبد فيها إظهار دينه والمجاهرة بشعائر الإسلام، فإن النبي بمكة ما كان يستطيع ذلك، لأن قريشا مطبقون على عدائه وعلى عدم تمكينه بما دعوته. ولهذا لما طال بهم الأمر وعلموا أن الأوس والخزرج قد فشى فيهم الإسلام وخافوا أن يخرج النبي إليهم فتكون قوة له عليهم، عقدوا مؤتمرهم وتآمروا ماذا يعملون، فاتفق رأيهم على أي، فاختلفوا هل يقتلونه أم يخرجونه أم يأسروا يعتقلونه، فقالوا إن أخرجناه خرج إلى فئة تؤمن به فكلامه من سمع صدقه، لكلامه حلاوة ولكلامه تأثير في القلوب، وقالوا إن اعتقلناه يوشك أن يخرج صوته ولو من وراء القضبان، وإن قتلناه فإنا يوشك أن تقوم بين بني هاشم وقريش فتنة، فاتفقوا على أن يأتوا بسبعة شباب فتيان من قريش من كل بطن واحد حتى يجهزوا جميعا، فتضعف بنو هاشم عن المقاومة فيضطرون إلى الدية، وتآمروا وتعاقدوا واجتمعوا بسبعة فتية بسيوفهم في ليلة ذيك الليلة ليقضوا على النبي فيما يظنون، ويأتي الوحي ويأمر بالخروج، ويجعل الله على أبصارهم غشاوة يمر ويلقي التراب على رؤوسهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما خرج منهم وفارقهم وكان علي بالدار نائما على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أين محمد ما خرج؟ قال انظروا ما الذي على رؤوسكم، فإذا التراب الذي قد أهاله النبي على رؤوسهم وقد أنزل الله عليهم نعاسا أثقانهم إلى صدورهم ما يشعرون ماذا أمل. وخرج النبي إلى غار ثور هو الصديق رضي الله عنه، واختفوا فيه أياما ثلاثة، وقريش بذت جهدها ودفعت 100 من الإبل لمن يدل عليه وعلى صاحبه، ويمرون بالغار ويحول الله بينهم وبين ذلك، والصديق يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى أسر قدم رآنا، والنبي يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ هما في الغار إذ يقوى صاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، والله عزيز حكيم. ويتبعهم سراقة بن مالك بن دغشم ليأخذ الجائزة، فلما اقترب منه دعا النبي عليه فساخت أقدام فرسه في الأرض 2 أو 3، ثم قال يا محمد ادعو الله أن يخرجني وأعاهدك ألا أقاتلك ألا أدل عليك ولا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فأعطاه النبي أمانا فأخرجه يوم فتح مكة، وذلك تقدير العزيز العليم. ورد كل الطلب الذين جاءوا ليبحثوا عن النبي، فوصل النبي إلى المدينة هو الصديق آمنين مطمئنين ولله الفضل والمنة.
مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء على ما قدم. تابعونا عبر البريد الذي يظهر على الشاشة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.